الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في صفة صلاة النبي في مبحث سترة وجوبها، وتوقفنا عند قول العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: وكان يقول، أو نعم، ما زلنا في الحديث، وكان يقول: إن صلى أحدكم إلى شيء يسر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أما فليقاتله فإنما هو شيطان. إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره، سبق أن عرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي اتخذ سترة أو لم يتخذ، وإن كانت حرمة من اتخذ سترة أعظم، لكن من حيث المرور لا يجوز، وللشخص أن يدفع من مر بين يديه سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ. هذا الذي يظهر باعتبار عموم الأدلة الواردة في ذلك. قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنع مرتين، فإن أبى فليقاتل. يمنعه بالإشارة في أول الأمر إذا أراد، فيشير إليه إشارة ونحو ذلك مما يفهم منه المنع، المرة الأولى، المرة الثانية. فإن أبى قال: فليقاتل. والمراد بالمقاتلة كما هو معلوم المدافعة، وليس المراد بذلك استعمال السلاح، فإن هذا لا يجوز. فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. اختلف العلماء في قوله فإنما هو شيطان، فمن أهل العلم من يقول: أي من شياطين الإنس، أي هذا الذي يمر هو شيطان من شياطين الإنس. والشيطان قد يكون من الإنس، وقد يكون من الجن، وقد يكون من الحيوان، فهذا من شياطين الإنس، لأن هذا الفعل الذي حصل منه فعل المتمردين، فعل الشياطين، فيكون من شياطين الإنس. وقال بعض العلماء: فإنما هو شيطان، بمعنى أن الذي دفعه إلى ذلك الشيطان، الذي دفعه إلى ذلك شيطان. فإنما هو شيطان، أي الذي دفعه إلى أن يمر بين يدي المصلي هو الشيطان. وقال بعض العلماء: فإنما هو شيطان، بمعنى معه، معه الشيطان، بمعنى معه الشيطان. وهذا الذي يظهر، فقد جاء الحديث عند الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ: فإن معه الشيطان. هذه الرواية: فإنما هو شيطان، عند الإسماعيلي بلفظ: فإن معه الشيطان. وهكذا في حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن معه القرين، فإن معه القرين. فأحسن ما يوجه به الحديث هو هذا التوجيه: فإنما هو شيطان، أي معه، كما في رواية الإسماعيلي: فإن معه الشيطان، في حديث ابن عمر في مسلم: فإن معه القرين. إذن هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: فإنما هو شيطان. قال: وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. و40 قد يكون من قبل 40، قد يكون 40 يوما أو شهرا أو سنة، فالله أعلم. وحتى لو قلنا أن المراد بذلك 40 يوما، مدة طويلة، لو يعلم المرء أي ما له من الإثم بمروره بين يدي المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. وهذا يدل على أن هذا الفعل من الأمور المحرمة، بل يدل على أنه من كبائر الذنوب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عظم من شأن هذا الذنب مما يدل على أنه من كبائر الذنوب. لو يعلم المرء بأن المصلي ماذا عليه أي من الإثم كان أن يقف 40 خيل له من أن يمد بين يديه، وهذا يدل على أن الإثم عظيم، وهو من الآثام الصغيرة اليسيرة بل من الآثام الكبيرة، فيدل على أن المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب. وتنازع العلماء في الموضع الذي إذا مر الإنسان فيه كان مارا بين يدي المصلي، ما حد ذلك؟ فمن أهل العلم من حد ذلك بثلاثة أذرع، بثلاثة أذرع، لأن هذا المقام الذي بين الرجل وبين السترة، فإذا لم توجد السترة مثلا، إذا لم توجد السترة مثلا تجعل هذه المسافة وهي ثلاثة أذرع، وما بعد ثلاثة أذرع يجوز المرور. ومن أهل العلم من قيد ذلك بموضع السجود، وما زاد عن موضع السجود فيجوز للشخص أن يمر فيه. ومن أهل العلم من قيد ذلك بطول سهم، بطول السهم، ومنهم من قيد ذلك بستة أذرع، منهم بثلاث أذرع، ومنهم بستة أذرع، ومنهم بموضع السجود، ومنهم بطول السهم، ومنهم برمية السهم، ومنهم برمية حجر. وجاء ما لا يثبت من الحديث بذكر رمية الحجر، جاء في ذلك حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك من قيده برمية السهم. وش الحجة في التقييد برمية السهم؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أبى فليقاتله، وفهموا من ذلك حقيقة فهموا من ذلك المقاتلة بالسلاح، أن يدخل في ذلك المقاتلة بالسلاح. وأبلغ ما يبلغ إليه السلاح ما هو؟ السهام في تلك الأيام، أما في هذا الأيام هو أشد من هذا، نعم، يحتاج الإنسان أن يخرج نعم من بلد إلى بلد إذا أراد أن يمر بين يدي أن يمر من أمام المصلي. على كل فهم فهموا من المقاتلة استعمال آلات القتال، وأن أبلغ آلات القتال السهام، فقالوا رمي السهم. وبناء على هذا إذا كان الشخص يصلي في فضاء، يصلي في فضاء، فيحتاج الإنسان أن يبتعد رمي السهم ثم يمر، ثم يمر بعد أن يبتعد رمي السهم، أو يمر من ورائه، يختصر المسافة ويمر من ورائه إن كان هنالك مجال للمرور، وإلا رمي السهم. وكل هذه أقوال، نعم، وهذه أقوال ضعيفة، تحديد ذلك برمي السهم أو برمية حجر أقوال ضعيفة وليس لها مستند صحيح، والمراد بالمقاتلة المدافعة أو استعمال السلاح. وقل من حد ذلك بثلاث أذرع قول قريب، وأقرب منه من حد ذلك بموضع السجود، باعتبار أن هذا الموضع هو الذي يحتاجه المصلي في صلاته، منتهى ما يحتاجه المصلي في صلاته هو هذا الموضع، موضع السجود، فهذا منتهى ما يحتاج إليه المصلي في صلاته. فعلى كل إذا قيل ثلاث أذرع أو موضع السجود فالقولان فيهما قرب، ولأن مثل هذا الموضع يستطيع الشخص أن يدفع المار بين يديه، مثل هذا الموضع موضع السجود أو موضع ثلاثة أذرع يستطيع أن يدفع المار بين يديه، لكن ما زاد على ذلك، يستطيع أن يدفع المار بين يديه ولا يحتاج إلى جري، يحتاج إلى جري، يحتاج إلى ما هو أشد عليه من مرور الذي يمر بين يديه. وإيهما أشد، مرور الشخص بين يدي المصلي ولا جري الشخص واندفاعه ليدفع المار بين يديه عن بعد؟ الجري هذا والانطلاق لمدافعة من يمر بينه بين يديه عن بعد أشد وهذه الحركات الكثيرة مخلة بالصلاة ومفسدة للصلاة. فالحديث محمول على المعنى القريب، وأن المرور الممنوع هو المرور بين يدي المصلي، بينه وبين سترته إن كانت هناك سترة أو مقدار ذلك، أو يقال بينه وبين موضع السجود، فإن هذا الذي هو فهذا حريم الصلاة، هذا الموضع الذي يحتاج المصلي في صلاته، وما زاد على ذلك ليس له فيه حق، ما زاد على ذلك من الأرض ليس له عليه حق. حق المصلي في صلاته إلى أين ينتهي؟ إذا لم يتخذ سترة إلى موضع سجوده، هذا حقه، ينتهي إلى موضع السجود، وما زاد عن موضع السجود فليس له فيه حق، إنه ما هو موضع لصلاته، وليس له سترة في ذاك الموضع حتى يقال قد احتجز ذلك الموضع بسترته. أما إذا كان له موضع، إذا كان له سترة، من أين يكون المرور؟ من وراء سترة، وإن كان فيها شيء من البعد، لكن إذا لم تخذ سترة فيقال نعم حق المصلي في صلاته ينتهي بموضع السجود، وما زاد من الأرض فليس له فيها حق، فللمرء أن يمر في ذلك الموضع. هذا الذي يظهر، وقد طال بنا الكلام إلى هنا، والحمد لله.